بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر وأن يرزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأحمده تعالى على ما وفق ومن به من هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن موضوع عظيم، ألا وهو ما يتعلق بأعمال القلوب. فإن الشهر هذا الشهر شرع الله صيامه لتحقيق غاية عظيمة هي تقوى الله تعالى. والتقوى أيها الإخوة من أعمال القلوب، التقوى من أعمال القلوب، لأنها تعني مراقبة الله تعالى في السر والعلن. فالصائم الذي أمسك بنية هي نية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أمسك عن طعامه وعن شرابه وعن شهوته لله تعالى، من يطلع عليه في نيته؟ الله. ومن يطلع عليه في خلوته؟ الله. فالمسلم الذي يمسك من الفجر إلى المغرب من غير مراقبة أحد هو في حقيقته متق لله تعالى. فهذا الصوم يربي في قلب العبد مراقبة الله، ويربي في قلب العبد الإيمان بالله، ويحقق التقوى. ولذلك شرعه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. لعلكم تتقون، لأن الذي يدخل في هذه العبادة صادقا بنية خالصة يراقب الله تعالى، فإنه قد اتقى الله تعالى في عدم اتيانه بالمفطرات، لا يأتيها لو كان خاليا في غرفته المغلقة، ولا يقطع نية صيامه لأنه ينوي التعبد لله بهذا الصيام. والتقوى أيها الإخوة من أجل العبادات وأعظم الطاعات، وغاية مقصود العباد أن يتقوا الله تعالى، بل إن الله تعالى شرع لنا العبادات وأمرنا بالأوامر ونهانا عن النواهي كي نطيعه، ومن أطاعه فقد اتقاه. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من أعظم الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في حياته أعمال قلبه، أعمال قلبه. جاء في الحديث أن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله عز وجل ينظر إلى هذه القلوب وينظر إلى هذه الأعمال، فلا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأجساد. فالقلب هو محل نظر الرب جل جلاله، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي القلب محل معرفة الله تعالى والعلم به ومحبته وخشيته وخوفه ورجائه، والتوكل عليه. القلب هو محل نية العبد التي بها تصلح أعماله وتميز الأعمال بعضها عن بعض. جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا عمل إلا بنية وقصد. وجاء في القواعد الفقهية قاعدة من كبرى قواعد الفقه: الأمور بمقاصدها، ودليلها هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي التي تميز العبادة عن العادة، وهي التي تميز العبادة بعضها عن بعض. تصلي ركعتين قد تكون فريضة، صلاة الفجر، تصلي ركعتين قد تكون نافلة قبلية أو بعدية، وقد تصلي بنية النفل المطلق أو بنية نفل معين كركعتي تحية المسجد أو السنن الرواتب أو نحوها. ما الذي يميز؟ الذي يميز بين هذه العبادات بعضها من بعض هو النية، هو النية. وأشرف ما في الإنسان أيها الإخوة قلبه، فهو العالم بالله الساعي إليه، والحب فيه والرجاء فيه والخوف فيه، فهو محل الإيمان والعرفان. وإنما الجوارح تبع للقلب. أصلحوا قلوبكم تصلح أعمالكم وأقوالكم. هذه المضغة الصغيرة القليلة شأنها عجيب جدا، فكل عضو من الجسم يتبعه، وكل عضو من أعضاء الجسم تجد أنه خلق لشيء معين. فاليد خلقت للتناول، والرجل للمشي، واللسان للتكلم، والعين للنظر. فإذا مرضت العين لم يرى، وإذا مرضت اليد لم يحمل، وإذا مرضت الرجل لم يمشي، وهكذا وظيفتها المعينة. أما القلب فما هو مرضه؟ ما هو أيها الإخوة مرض القلب؟ هناك أمراض حسية معروفة عند الناس في من أمراض القلوب التي يعني يعالجها الأطباء، لكن هناك أمراض حسية، وهي التي ذكرها الله تعالى كثيرا يشير إلى أمراض القلب. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. هل هو المرض الحسي أو هو مرض آخر؟ هو مرض آخر. ما هو؟ هو أن يتعذر على هذا القلب معرفة ما خلق لأجله، معرفة ما خلق لأجله، وهو خلق لله تعالى، خلق ليعبد ربه. فإذا تعذر على هذا القلب أن يتعرف على غاية خلقه، وهو أنه خلق لله، ومحبته والشوق إليه وإلى لقائه والإنابة إلى الله، وآثر ذلك فملأ قلبه بالشهوات والشبهات، فإن هذا هو القلب المريض. وعلى قدر تقصير هذا القلب يكون مرضه، وعلى قدر جهاده يكون شفاؤه وسلامته. والقلب الذي سيسعد في الآخرة هو من يأتي ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك والنفاق، وسلم من الشهوات والشبهات. قد يمرض القلب ولا يشعر به صاحبه، وقد يشتد هذا المرض، فعليه حينئذ أن يتحمل مرارة الدواء وأن يتحمل الحمية وأن يحمل هذا القلب على ما يصلحه وعلى ما يرده إلى سلامته. قال الله تعالى كما ذكرنا قبل قليل: يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أمراض القلوب أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. فأمراض الشبهات: بعض الناس يكون قلبه كالإسفنجة يأخذ كل شبهة ويقف عند كل شيء ملتبس، فنجد أن أي شبهة يسمعها تؤثر على قلبه وتجعله يقلق، وربما دخله شيء من الشك والريب فتجده سماعا للشبه قابلا لها متأثرا بها. فهذا هو القلب المريض، هذا هو القلب المريض الذي مرضه متعلق بالشبهات. ومن الناس من يكون قلبه متعلقا بمرض آخر هو مرض الشهوات، والشهوات كثيرة، من أبرزها شهوة النساء. شهوة النساء، ولذا قال الله تعالى منبها إلى مرض من في قلبه شهوة النساء والبحث عنه، قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة النساء. وقلن قولا معروفا، يعني لا خضوع بالقول ولا قول غليظ، وإنما قول معروف. فتأمل هذه الآية وكيف أن الله تعالى بيّن أن الذي يطمع في النساء إذا خضعنا بالأقوال أنه مريض القلب، لأن مريض القلب متهيئ إذا رأى النساء أو إذا رأى يعني أي شيء منهن فإنه يتشوف لأدنى محرك يحركه، ولو كان ذلك في مجرد كلام لين. ولذا نهيت النساء عن الخضوع بالقول، الكلام اللين اللي فيه ملاينة وفيه، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وهذا الصنف من الناس في هذا الزمن يكثر، تجد من الناس من هو مولع بشهوة النساء والنظر إلى النساء الأجنبيات ونحو ذلك، وليس هذا بسبب شدة شهوته ولكنه مرض في قلبه. فقد يكون متزوجا وقد يعني اكتفى بهذه الشهوة، ولكن سبحان الله لأنه صاحب قلب مريض بمرض الشهوات وخصوصا شهوة النساء، تجده يطير يمنة ويسرة مع كل امرأة ولو كانت تلك هي أقل حسنا من أهله ونحو ذلك، كما هو معلوم في الواقع. فهذا إنسان مريض القلب يحتاج إلى علاج. قد يكون الأمر بالعكس عند بعض النساء، أيضا تكون هي مريضة مرض القلب. وهناك من أمراض القلوب من يكون الإنسان متعلقا بالدنيا، بجمع المال، مولع بجمع الأموال وتحصيل المال بأي طريق، بطريق حلال أو بطريق حرام، همه الأكبر في هذه الحياة جمع المال، فقد سيطر حب المال على قلبه. وحب المال شهوة من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. فهذا عنده مرض قلب وهو تعلقه بالدنيا التعلق التام الكامل الذي يصرفه عن التعلق بالآخرة. ومن الناس من يكون حبه أو شهوته في الجاه والمناصب والوظائف والرئاسة ونحو ذلك، فيكون مرضه من جهة تعلقه بحب الجاه وحب السمعة وحب العلو على الناس وما إلى ذلك. ومن الناس من يكون مرض قلبه بتعلقه بشهوة اللهو واللعب، فمعظم وقته يمضيه باللهو واللعب وفي الغفلة وفي الهزال وفي المزاح وفي تضييع الأوقات ونحو ذلك. وهكذا نجد أمراض الشهوات متعددة، وهي وكل من أوغل فيها فقد وتجاوز حده فقد وقع في مرض من أمراض القلوب. أيها الإخوة، هذه إشارات إلى بعض أمراض القلوب. وهناك للقلب السليم وسلامة القلب منافع عظيمة، فالقلب السليم هو الذي سلم لله واستسلم لله وعاش في هذه الدنيا عابدا لله تعالى قاصدا وجه الله والدار الآخرة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، لا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن الدنيا فرع والآخرة أصل. الأصل في حياته هي الآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. القلب الحي هو الذي يقود صاحبه إلى الطاعات وييسر له اليسرى ويفعل الخير من غير كلفة ومن غير مشقة. فصاحب القلب السليم لا تجده يعاني معاناة مثلا من الصيام ولا من الصلاة ولا من الحج ولا من فعل الخير ولا من بر الوالدين ولا من قراءة القرآن، بل هو يأتي إليها مقبلا طائعا محبا منيبا. فقلبه يدفعه إلى الطاعات وتأدية الواجبات الشرعيات. صاحب القلب السليم يجد الطمأنينة والسعادة ويجد اللذة والراحة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأملوا هذه الآية فهي آية عظيمة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة يعجز اللسان عن وصفها. هذه الطمأنينة التي يجدها الذاكر لربه يعجز الواصفون عن وصفها. يقول بعض السلف عن هذه السعادة التي يشعرون بها ويشعر بها العباد والطائعون لله في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان هذه المشاعر تأتي لهؤلاء الصالحين. يقول بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل لهم: ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه، فهذه هي الطمأنينة المذكورة في الآية وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ويقول بعض السلف: والله إنه لتمر بي أوقات، تمر بي أوقات أقول لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه من العيش، أو فيما نحن فيه من هذا النعيم، يعني نعيم القلب، إنهم والله لفي عيش طيب، إنهم والله لفي عيش طيب. فكثير من الناس إذا أحس براحة ذكر الله وأحس براحة الإيمان يقول لو كان هذه المشاعر التي أشعر بها الآن هي ما سأجده في الجنة لكنت والله في عيش طيب. ويقول بعضهم: والله إنه لتمر بالقلب أوقات نجد فيها نعيما ولذة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، يعني يجدون من اللذة والأنس ما لا يجده هؤلاء لأنها فتوح من الله ولأنها نعيم ينزله الله في قلوب عباده. وهم أصحاب الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة، الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وكل العبادات تتفاضل وتختلف بحسب ما قام في قلب العبد من التعبد وتعظيم الله والإقبال على الله والأنس بالله وأداء هذه العبادات، فهي تختلف. حتى قالوا إن الرجلين يقومان في صلاة واحدة وبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. ولذلك جاءت في السنة أعمال يسيرة أثابهم الله درجات عظيمة، أعمال يسيرة أعطاهم الله أجورا عظيمة لما قام في قلوبهم من تعظيم الله وحسن قصده والإيمان به والتوكل عليه ومحبته ورجائه. جاء في الحديث في قصة المرأة البغي، البغاء من كبائر الذنوب وهو الزنا، رأت كلبا فسقته فغفر الله لها، والحديث البخاري. ولما جاء رجل ورأى غصنا من أغصان الأشجار قد آذى المسلمين أزاله فشكر الله له وأدخله الجنة. وجاء في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، يعني كلمة وسقيا كلب وإزالة أذى عن الطريق أوجب هذه الأجور العظيمة. لماذا؟ لأنها خرجت بصدق، لأنها خرجت بإخلاص. فالعمل اليسير إذا كان خالصا لله، إذا كان مؤدا لوجه الله، إذا كان أداه العبد بصدق وإخلاص فإنه سيكون سببا لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. فهذه الأعمال اليسيرة ليس كل من أداها حصل له مثل هذا الفضل، وإنما لو أداها بنفس ما قام في قلوب هؤلاء المؤدين، هؤلاء المؤدون بمثل ما قام في قلوبهم من الإخلاص والإقبال على الله والصدق مع الله لنال الأجر العظيم، لأن الله ينظر إلى القلوب، ينظر إلى القلوب. فإذا قمت إلى صلاتك فاستحضر عظمة من تقف بين يديك، أدي هذه الصلاة بإخلاص لله تعالى، صلي صلاة مودع، صلي صلاة من يرجو أن تكون هذه الصلاة تدخله الجنة وتحرم عليه النار وتجعله متعبدا لله تعالى القهار الذي يقف بين يديه، يقف وهو يرى أنه أمام الله. وهذه درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقف والجنة عن يمينه والنار عن يساره وذنوبه من خلفه، يستشعر هذه المشاعر العظيمة حتى يؤدي تلك الصلاة بهذه النية الطيبة العظيمة، فيكون قد أداها بقلب سليم مقبل على الله سبحانه وتعالى. ربما تصدق الإنسان بصدقة وتصدق آخر بصدقة، ولكن بينهما كما بين المشرق والمغرب. ربما صام شخص وصام آخر، ولكن بين الصائمين من الفرق ما بين السماء والأرض بسبب ما قام في قلبه من الإقبال على الله والصدق والإخلاص. تأملوا أيها الإخوة حديث عظيم حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما سيكون من فضل الله يوم القيامة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أعمالهم وذكر ما يقومون به من أعمال. فقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم العظيم تدنو الشمس من العباد مقدار ميل، ولا ظل إلا ظل الله. فقال السبعة: إمام عادل، وهذا يعطينا قيمة العدل في الحكم بين الناس، وأنه أمره عظيم، وأن الظلم أمره وخيم، وأن الظلم حرمه الله على نفسه وجعله بين العباد محرما. وأوصى المسلمين، أوصى المسلمين أن لا يظلم بعضهم بعضا وأن لا يحقر بعضهم بعضا. وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب أمر من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقر مسلما، لا تحقر مسلما ولا تظلمه. فالإمام العادل هو الذي يقيم العدل ويلزم بالعدل ويسوس الأمة ومن تحت يده ورعيته بالعدل، جزاؤه أنه يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، والشاب نشأ في طاعة الله، وهذا يعني نشأ ليس له صبوة، وإنما نشأ منذ أن نشأ وهو يطيع الله ويعبده ويتعبده. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني قلبه معلق بالصلاة، فلا يخرج من صلاة إلا وهو ينتظر الصلاة الأخرى. قلبه معلق بالمساجد في بنائها وتنظيفها وتطيبها، عمارتها بقراءة القرآن والذكر والدعاء والبقاء والرباط، ويبقى في مسجده الوقت الطويل وخصوصا في رمضان. ونسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا وقلوبكم بالمساجد. ثم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالذي يجمعهم ويفرقهم هو الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته إلى الفاحشة، تزينت أسباب الفاحشة وصارت المرأة هي التي تطلبه وفهي طالبة، وهذا عكس العادة، العادة أن الرجل هو الذي يبحث، هنا لا، المرأة هي التي تطلبه، وكان لها جاه ولها جمال، منصب وجمال، فيخشى أيضا ضررها ويطمع فيها لما فيها من الجمال، ومع ذلك جاء عمل القلب وهو الخوف من الله. في من سبق تحب في الله، الحب في الله من أعمال القلب، من أعمال القلب، والخوف من الله من أعمال القلب. ثم انظر العمل الذي بعده، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله بما تنفق يمينه. لو كان للشمال عينان لم ترى اليمين ما تنفق من شدة إخفائه لصدقته. بعض الناس إن تصدق أعلن، وبعض الناس إن تصدق صور في الجوال ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي. لا، صدقة السر دليل على سلامة القلب، دليل على سلامة القلب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله. فالبكى من خشية الله مع عدم وجود الناس، تذكر الله وتذكر ما عند الله وتذكر ما توعد الله به من خالف أمره، فيرق قلبك ويخشع وتذرف عيونك بينك وبين الله. هذا الرجل الذي يذكر الله وهو خالي ويبكي سيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لما قام في قلبه من الخضوع لله وخشية الله. وهذا دليل على عظمة أعمال القلوب. كل هؤلاء في هذه الأعمال ما حصلوا على هذه الدرجات العالية إلا لما قام في قلوبهم من أعمال جعلت قلوبهم سليمة وجعلت درجاتهم عالية: الحب في الله، الخوف من الله، خشية الله، تعلق القلوب بالمساجد، النشأة على طاعة الله، العدل في الحكم بين الرعية وبين، فلا يقدم حظا لنفسه ولا طلبا لمراعاة الله تعالى ورضاه. كل هذه تدلنا على أن أعمال القلوب، أن أعمال القلوب أنها من الأهمية بمكان. فلا يكفي أن تعمل الجوارح والقلوب لاهية غافلة، لا، هذه الأجور العظيمة تكون للصائمين والراكعين والساجدين إذا قامت قلوبهم وخشعت نفوسهم لله تعالى وأتوا الله تعالى بقلوب سليمة خاشعة ذليلة محبة لله تعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، حب الله والشوق إلى لقائه. من أعظم ما يسأل العبد ربه في أدعيته كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. وجاء في آخر الحديث: وأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وعمل القلب، إذا أقبل القلب على الله تعالى كان ذلك سببا مؤثرا في قبول العمل. فالله تعالى إنما يتقبل من المتقين. ومن هم المتقون؟ هم الذين اتقوا الله تعالى بفعل أوامر الله تعالى وترك نواهيه. وخافوا الله تعالى وحاذروه وقام في قلوبهم من الخوف والرجاء ومحبة الله ما يجعلهم يقبلون على الله تعالى، يطيرون إلى الله بجناحين، بجناح الخوف وجناح الرجاء. فلا الخوف يطغى حتى يصلوا إلى اليأس، ولا الرجاء يطغى حتى يصلوا إلى الأمن من مكر الله، بل يطيرون إلى الله بالحب والخوف والرجاء، ويقبلون على الله تعالى كما شرعه الله تعالى وكما هو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم أعمال الإيمان هي في أعمال القلوب، فلو أخذنا من أعمال القلوب اليقين، فاليقين من الإيمان كما يقوله ابن القيم، فيقول اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وفي هذا اليقين يتفاضل الناس ويختلف الناس وتعلو درجاتهم وتختلف منازلهم. هذا اليقين يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. فمثلا المسلمون يؤمنون بالدار الآخرة، أليس كذلك؟ ويؤمنون بما أعده الله لهم في الآخرة من النعيم، وبما أعد الله للكافرين من الجحيم. يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بما سيكون في يوم القيامة من القيام العظيم والانتظار الطويل حتى يأذن الله بفصل الحساب، فيؤمنون بحشر العباد إلى أرض المحشر، ويؤمنون بأنه إذا بدأ الفصل في الحساب ونشر الدواوين، وأن من الناس من سيأخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله أو من وراء ظهره، وأنه سيقام الميزان الذي توزن به فيه أعمال العباد، وأن في الآخرة صراطا ينصب على متن جهنم حده كحد السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه يتفاوت الناس في قطعه والسير عليه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، إلى غير ذلك من نصوص الإيمان التي جاءت في الكتاب والسنة. الله في أول سورة البقرة قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين، اليقين يتفاوت بحسب تفاوت الإيمان، فهم يتفاوتون بهذا اليقين الذي وصفهم الله تعالى به. فمن أهل التقوى والإيمان من تبلغ درجة اليقين لديه أعظم مما لو رآه بعينه، فهو يقول ما نراه بالأعين قد يعني نرى أو نجد فيه وهما، فيرى الماء مثلا السراب فيحسبه ماء وهو سراب، ولكن ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مستيقن به تماما كأنه رآه، وليس فيه وهم، بل هو قطعي ثابت حقيقي جازم. فبعض الناس إذا وصل إلى هذه الدرجة من قوة اليقين فلا شك لا ريب أن هذا الإيمان وهذا اليقين يثمر له ثمرات عظيمة من العمل، فيثمر له المحبة، ويثمر له خشية الله والخوف منه، ويثمر له رجاء الله والتعلق بالله، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يسأل إلا الله. لماذا؟ لأن اليقين الذي يشعر به وقام به واستحضره يقوده لهذه الثمرات العظيمة، يثمر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يضعف يقينه ضعفا شديدا، بحيث إن أدنى شبهة تؤثر عليه وأدنى شهوة تقوده إلى شهوته، فلا يوجد لديه تقوى ولا يوجد لديه خشية من الله ولا خوف لعدم وجود اليقين الذي يقوم في القلوب. ومما يذكر عن السلف في قوة يقينهم أنه كان إذا قام بعضهم إلى الصلاة تغير وجهه، فيسأل لماذا يتغير وجهك إذا قمت إلى الصلاة؟ قال: أتدري من أقابل في صلاتي؟ أتدري بين يدي من أقف في صلاتي؟ فهو يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى كلما قام إلى صلاته، وأنه سيقف بين يديه، ويستشعر إذا قرأ الفاتحة أن الله يجيبه، كما جاء في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد لله وإياك نستعين نحن يا ربنا، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم فقد بدأ بالسؤال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيجيب الله سؤاله فيهديه، والعبد بحاجة إلى الهداية في كل موضع من مواضع حياته، في كل موضع وفي كل شيء. ولذلك نسأل الله الهداية بسورة الفاتحة في كل ركعة، أكثر من 17 ركعة من الفرائض يوميا ندعو الله بالهداية غير النوافل، فنسأل الله أن يهدينا وأن يسددنا. فقوة اليقين أيها الإخوة، واليقين من أعمال القلوب، لا شك أن لها أثرا عظيما في الخشوع، وأثرا عظيما في الإقبال على الله، وأثرا عظيما في ترك المحرمات، وأثرا عظيما في فعل الطاعات. فمن أراد لقلبه سلامة فعليه باليقين أن يوقن بكل ما أخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. ما الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين؟ ها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين يقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعلم اليقين ما نعلمه بالسمع والأخبار، هذا علم اليقين، ما نعلمه بالسمع والأخبار. وعين اليقين إذا عاينته بعينك ورأيته ببصرك، عين. وحق اليقين إذا باشرته، فحق اليقين يكون بعد دخول الجنة أو دخول النار. وممكن أن نمثل كما مثل شيخ الإسلام: لو أخبرت عن عسل والمخبر هذا ثقة ثبت، فهذا علم يقين. فإذا رأيت العسل بعينك صار عين اليقين، فإذا تناولته وأكلته صار حق اليقين. فهذه درجات اليقين، فعلم اليقين هي الدرجة الأولى، والدرجة التي أعلى منها عين اليقين، والدرجة التي أعلى هي حق اليقين. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإيمان بعلم اليقين، يؤمنون بالغيب، لأن الله أخبر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بما أخبر الله تعالى. وقال في آية أخرى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وأمرنا بالصبر وألا يستخفنا الذين لا يوقنون. فاصبر كما فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى عن بني إسرائيل ممن هداهم الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين أيها الإخوة ليس عمل يد ولا عمل رجل ولا عمل عين، اليقين هو عمل القلب، عقيدة تقوم في القلب لا يساورها شك ولا يساورها ريب. وهذا هو الواجب في كل نصوص الكتاب والسنة، والسنة الصحيحة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن يقين العبد له أثر في قوة إيمانه وتعبده، وعلى مقدار اليقين يكون قوة التعبد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في كل أعمال القلوب، فلها من الأثر العظيم على الإنسان في عباداته، ولها أثر عظيم في سيره إلى الله. فعلى المسلم أن يعتني بأعمال القلوب. ولعلي أقف مع عمل واحد من أعمال القلوب نتدارسه، ثم بعد ذلك نختم هذا المجلس. هذا العمل هو الرجاء، الرجاء. فالرجاء يعني رجاء الله تعالى. الإنسان يطير إلى الله تعالى بجناحين كما قلنا، بجناح الخوف وجناح الرجاء، ويحركه الحب في الله، وكلها من أعمال القلوب. فالرجاء في الله تعالى عظيم، وهو أحد مقامات التعبد الذي يسير بها الإنسان إلى الله تعالى. قال تعالى في آيات كثيرة يرجون رحمته، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فنحن نرجو الله أن يدخلنا الجنة وأن يجعلنا ويحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقعد. نرجو الله، وهذا ظننا بالله. فالرجاء هو الأمل الذي هو نقيض اليأس. ويقول ابن القيم الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى. فالراجي هو الذي ينظر رحمة الله تعالى وسعته وفضله ونوره، وأن الله يجيب دعوة الداعي ويعطي السائلين ولا يخيب من رجاه. فالرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، والرجاء هو الثقة بجود الله سبحانه وتعالى، والثقة بكرمه والثقة برحمته والثقة بإحسانه. وليس الرجاء تمنيا مجردا، إنما الرجاء هو إحسان الظن بالله مع العمل الصالح الذي يقتضيه هذا الإحسان. فلا يكفي أن يقول إني أرجو الله أن يدخل الجنة، لا، لا بد أن تعمل صالحا وأن تطيع الله تعالى وتظن بالله تعالى أن الله سيدخلك الجنة وسيقبل منك الصيام وسيقبل منك الدعاء وسيقبل منك الصلاة. رجاء في حسن عمل، رجاء في حسن عمل واجتهاد في الطاعة. فحقيقة الرجاء أيها الإخوة هو التعبد لله تعالى والتعلق بكرمه ومقتضى اسمه البر الرحيم، فالله هو البر الرحيم كما جاء في القرآن، وهو المحسن جل جلاله، كما أحسن الله إليك. فنرجو الله تعالى ونحسن الظن به جل جلاله، ولذلك يتعلق الإنسان بربه لما يعلمه من كمال الله تعالى المطلق وما لديه من الصفات العليا التي تقتضي رجاءه وحسن الظن به والتعلق به سبحانه وتعالى. وكلما قوي الرجاء كلما دل ذلك على قوة الإيمان وعلى قوة معرفة العبد بربه ومعرفته بكماله في أسمائه وصفاته، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فالله نرجو ولا نرجو غيره، وبالله نتعلق ولا نتعلق بغيره، ونؤمن بأن رحمة الله سبقت وغلبت غضبه جل جلاله. ولولا روح الرجاء لعطلت العبودية، عبودية القلب والجوارح. والرجاء مرتبط ارتباطا عظيما بالإيمان، فهو أحد أركانه الأساسية، إذ لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بإيمان عميق، ولا يكون المؤمن صادقا إلا وهو يرجو الله تعالى ويرجو منه الخير، من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجاء لا يكون إلا من مؤمن تقي يؤمن بالله ويؤمن بكمال الله ويؤمن بصفات الله وأسمائه، فيؤمن بأن الله هو الرحمن الرحيم الذي له الرحمة المطلقة التي له رحمة وسعت كل شيء، وسيكتبها للذين آمنوا. فيرجو الله تعالى في كل ما يأتي ويذر مع ما يقوم في قلبه من خوف الله. ولذلك دائما المؤمن يقوم في قلبه هذان الأمران. قال تعالى، تأمل هذه الآية العظيمة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والرجاء دليل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام، إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، والحديث رواه مسلم. فما تظنون بربكم أنه فاعل بكم؟ نظن بالله خيرا، نظن بربنا خيرا، ونتعبد الله تعالى بما شرع. فالرجاء الصادق يقتضي أن يوقن العبد أن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالمحسن الله لا يضيع أجره، والله لا يضيع أجر العاملين، والله لا يضيع أجر الصابرين، والله يقبل توبة التائبين، والله ييسر الأمور للصابرين والمتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فمن كان متقيا لله سبحانه وتعالى قائما بأوامره منتهيا عن نواهيه فإن الله سبحانه وتعالى يقبله ويعطيه ما يؤمل. الرجاء أيها الإخوة يدفع إلى العمل الصالح ويبعد عن المعاصي. قال تعالى أولئك الذين يدعون يرجون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيقول الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. ولا بد أيها الإخوة من الجمع بين الخوف والرجاء وأن يكون الإنسان متوازنا في حياته بين هذين الأمرين. ولذا جاءت في القرآن يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا التوازن هو الذي يسير فيه العبد. ومن آثار الجمع بينهما ألا ييأس ولا يقنط، فلا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من غضب الله تعالى، ويجتهد في الطاعات ويحقق الاستقامة لله سبحانه وتعالى ويحقق الطمأنينة ويثبت في الحياة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وضوابط الرجاء المحمود أن يكون مقترنا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن يصحبه الخوف من عقاب الله تعالى، وأن يكون في محله المشروع فيرجو مغفرة الله ويرجو رحمة الله ويرجو النصر من الله ويرجو الفرج بعد الكرب. أما الرجاء المذموم فهو ممنوع كما كرجاء المغفرة دون توبة نصوح، أو رجاء وهو يعني يقارف الأمور المحرمة فليس براج لله تعالى لأن فعله يكذب ما يدعيه في قلبه. وأن يكون متعلقا بالآخرة فهو يرجو رحمة الله تعالى وجنته ويرجو ما عنده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان التام وأن يجعلنا وإياكم ممن قبلهم الله تعالى، فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ونسأل الله تعالى أن يجيب دعاءنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا، اللهم اجعلنا من المخلصين لك في عباداتهم وأقوالهم وأفعالهم، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفائه الراشدين وعلى أمهات المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.